العليم الشيخون العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التطهر بالماء المسخن. وعن الأسرع بن شريك رضي الله عنه قال: كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابتني دنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحلة، فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت. فذكر الحديث قال: ثم وضعت أحجارا فأسخنت فيها ماء فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسلع، ما لي أرى راحلتك تضطرب؟ فقلت: يا رسول الله، لم أرحلها. وذكر الحديث إلى أن قال: قلت فأسخنت ماء فاغتسلت. باب آخر من كتاب الطهارة في سنن الإمام البيهقي رحمه الله، ويذكر فيه التطهر بالماء المسخن. ذكرنا في حديث الأمس التطهر بالماء البارد وما جاء فيه من أحاديث وما فيها من فوائد، وهنا يذكر أنه جواز الإنسان يغتسل ويتوضأ بالماء الساخن، وإن كان الفقهاء يذكرون في ذلك أنه يكره الماء الحار جدا والماء البارد جدا، وواضح الكراهية في ذلك أنه إذا كان الماء باردا جدا الإنسان يتوضأ به، الكراهية أنه يمكن ما يسبغش الوضوء، مع شدة برودة الماء يخليه يستعجل في الوضوء وما يغسلش كويس وما يجيش الماء على بدنه، فكره ذلك إذا وجد الماء الدافئ أو الماء الذي يقدر الإنسان على استخدامه. كذلك الماء الحار جدا، ما هي سخنة جدا درجة حرارتها عالية، الإنسان يتوضأ بها مش هيعرف يتوضأ كويس، مش هيصبغ الوضوء، لذلك الإنسان يتوضأ بما يحتمله، لكن فرضنا هو ده اللي موجود يبقى على ذلك يستخدم هذا اللي موجود. فليس المعنى هنا الماء المسخن يعني الماء المغلي مثلا، ليس المعنى ذلك، ولكن الماء المسخن الذي يطيقه الإنسان يغتسل به ويتوضأ منه. وذكر الإمام البيهقي هنا حديثا من حديث الأسلع بن شريك وهو صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإسناد فيه ضعف، إسناد الحديث في العلاء بن الفضل فيه ضعف وينفرد بأشياء عن الهيثم بن زريق أو ابن رزيق، والهيثم أيضا لما ذكروه لم يذكروا فيه لا جرحا ولا تعديلا، فالإسناد فيه ضعف. المعنى اللي في هذا الحديث أن الأسلع كان يرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى يرحلها يعني يجهزها الناقة لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم يسافر، ولا يريد غزوا، ولا يريد أن يخرج لمكان يحتاج إلى الركوب، كان اللي بيجهز له الناقة ويحط له عليها الرحل بتاعه واللي يربط السيور بتاعتها كان الأسلع ابن شريك. قال: فأصابتني دنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحلة. وهنا واضح كأنهم كانوا في سفر، كأنه كان في سفر، وأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم التحرك بالليل، وإذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم يحب المشي بالليل أو التحرك بالجيش بالليل. ويذكر لنا في الحديث أنه الطريق بالليل بيبقى أسرع، المشي بالليل ما في الشمس حارة والإبل بتبقى واخدة راحتها، بتقدر أنها تمشي بالليل أسرع منها بالنهار. فخاف الأسلع أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الناقة بتاعته علشان يتحرك ويرحلها وهو كان على جنابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأدبه الشديد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أنا أمس شيء وأنا على جنابه، أمس هذا النبي صلى الله عليه وسلم يركبها. هو ظن أن هذا كأنه يعني فيه شيء يكره، فيه يمكن نجاسة، ما يعرفش حكم الجنابة، الله أعلم بها. وده نفس اللي حصل مع أبي هريرة في يوم من الأيام، أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق، قال: وكنت جنبا فانخنست منه، يعني هرب وزوغ من النبي صلى الله عليه وسلم لما ولده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، فلما لقيه بعد ذلك قال: ألم أرك يا أبا هريرة؟ عشان شفتك في الله. فقال: نعم يا رسول الله، لكني كنت على جنابه. قال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس، المؤمن أنت لو كنت على جنابه جنابه مش هتنجسك، ليس بنجس، المؤمن لا ينجس. فهنا الأسلع ابن شريك خشية أنه يرحل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة، يعني اعتبرها أن هذا من سوء الأدب، حتى أنه يلمس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يحط عليها الرحل اللي حيقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والليلة باردة جدا وهم في سفر، هجيب منين النار عشان يولع ويسخن مية؟ فلذلك قال خشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت، ولو كان في المدينة كان لا الماء يسخنه، لكن في الطريق هجيب منين ماء يسخنه؟ قال فذكر ذلك وقال ثم وضعت أحجارا، يبقى كأنه لا في النهاية ما يسخن به. قال فأسخنت فيها ماء فاغتسل، يبقى كان في الطريق المية ساقعة جدا، خشى أنه يغتسل بالماء البارد يموت، لقى مية يسخنها ففعل هذا الشيء. وخشى أنه يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من واحد من أنصاره أن أنت أضبط الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وركب عليها الرحل، ففعل. وكأنه تحضير الناقة ما كانش هو المعتاد، هو كان يتقن تحضير ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء يركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الرحل بيضطرب بيتهز مش مظبوط عليها، فقال يا أسلع ما لي أرى راحلتك تضطرب، ما لي أرى راحلتك تضطرب. فقلت يا رسول الله لم أرحلها، مش أنا اللي رحلتها، مش أنا اللي عملتها. فهنا كأنه يتقن عمله رضي الله عنه، والذي فعل ذلك مش متعود عليه ما أتقنش هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدبه جم جدا، فيقول ما لي أرى راحلتك، وكأنه يضيفها إليه، كأنه أنها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والرحل رحل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أضافه إليه بأدنى ملابسة إنه هو اللي برحلها كأنه هو صاحبها، يعني ما لي أرى راحلتك تضطرب. قال فقلت يا رسول الله لم أرحلها، وذكر الحديث إلى أن قلت فأسخنت ماء فاغتسلت. فأسخنت، هذا الشاهد منه يعني تسخين الماء للاغتسال، وإن كان الحديث ضعيفا كما ذكرنا، ولكن ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان قائد غزوة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، في هذه السرية كان أبو بكر الصديق، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان جنودا في سرية يقودها عمرو رضي الله عنه. وعمر يذكر بقى أنه في هذه السرية، سرية ذات السلاسل، يذكر أنه أجنب في ليلة باردة وأراد أنه يغتسل، لكن وجد أن الماء باردا جدا، فصلى بأصحابه الفجر وهو على جنابة تيمم وصلى بهم الفجر، فشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا الصحابة يعني أدبهم عظيم جدا، هذا قائد الجيش وهم يرون أنه ما ينفعش الصلاة وراءه وهو على هذه الحالة، ولكنه اجتهد، فلذلك قالوا مجتهد نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد، إنما فركشوا الدنيا كل واحد صلي لوحده وخلاص مش مصلين وراك، لا إحنا نعمل هذا الشيء، إحنا لسوء أدبنا لعدم علمنا لجهلنا تلاقي مساجد الإمام غلط، الصلاة باظت ويتعركوا ويعملوا وعيدوا الصلاة وكل واحد يفتي بفتوى ويروح يسألوه في المساجد التانية، تتقلب الدنيا على أن الإمام أخطأ في شيء. ولكن هنا أذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا إزاي تصلي المية مولودة ما تطلع، هو رفض أنه يغتسل بالماء، طيب سخن لك مية برضو، رفض هذا الشيء، فصلى وراءه صلى، فرجعوا وشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أدبهم أنه لا هنفركش جيش النبي صلى الله عليه وسلم، إن الغزوة إن جاي وصلي، هو اجتهد ثوابه اسمه عند الله عز وجل، وإحنا نفعل الإجتهاد. رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروا، جابوا النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت لأصحابك وأنت جنب، إزاي يكون هذا الشيء؟ فقال يا رسول الله كانت ليلة باردة، طيب ما سخنتش ماء ليه؟ قال خشيت أن يرى الأعداء ضوء النهر فيرون قلتنا. كان ذكيا جدا، لذلك كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السرية، إنه هو أدرى بهذا الطريق، الطريق اللي رايحين فيه له هو أدرى من أبي بكر وأدرى من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتألف في البداية، يتألف بشيء، فجعله قائدا على هذه السرية، ليس لكونه أفضل من أبي بكر ومن عمر لا، ولكن كأنه أعلم في الغزو في هذا المكان أعلم منهم، لذلك إنه اللي هيقيد نار بالليل أحبسه أضربه أفعل، محدش يقيد نار بالليل. هنا هم ما فهموش وما حبش يقول لهم ليه، ما قالش ليه، ولكن ظهر منه حكمة عظيمة جدا، إنه الجيش قليل جدا، عدد قليل، تتقاد نار الأعداء هيشوفوا العدد الليل يهجموا عليهم ضيعهم كلهم، فكان زكيا رضي الله عنه. ويمكن إنه إذا يعني قال لهم ألا الأعداء يشوفوا، يقوم واحد يقول لك لا الأعداء ما مش هيشوفوا، طب حدارة خيمة، طب هعمل كذا، يعمل مانع ما فيش، وما قالش الحكمة لهؤلاء حتى يعمي على الجميع، وما فيش حد يبي هو أمر كده، ويمكن يظنوا أنه أهو شيء من تشبث بالرأي وشيء من كذا، أهو ننفذ اللي يقوله القائد وخلاص. فعل هذا الشيء فعذره النبي صلى الله عليه وسلم واستصحب ما رآه رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب صليت أنت على جنابة ما اغتسلتش ليه؟ قال يا رسول الله خشيت أن أهلك ورأيت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كونوا يضحك صلى الله عليه وسلم تصويبا لما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه. يبقى عمرو أصاب فيما فعل وصلاته صحيحة في هذا الذي فعله، ومن كان في حالة مثل التي فيها عمرو يجوز له أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة ولم ينكر عليه شيئا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى فيها أنه أنا ليه ما إتش نار سخن ماء، هذا الشاهد أنه يجوز الإنسان أنه يغتسل بالماء الساخن أو الماء البارد بحسب ما تيسر له وبحسب ما لا يشق عليه. أيضا يذكر الإمام البيهقي أثرا عن عمر رضي الله عنه يقول عن زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسخن له ماء في قمقمة ويغتسل به. كان يسخن له ماء، يقول قال أبو الحسن يقصد الدارقطني، هذا إسناد صحيح، إسناد صحيح هذا قول الدارقطني، وإن كان من أبو داود ضعف هذا الإسناد، لكن الغرض منه أنه ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يغتسلون بالماء الساخن، كانوا يغتسلون بالماء الساخن، فجاء عن عمر وجاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاء عن سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن الماء يتوضأ به رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أنه طالما اسمه ماء سواء كان ساخنا كان باردا كله جائز الإنسان أنه يستخدم، لكن يعني يمكن في المدينة ما جاش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الماء الساخن في الاغتسال صلى الله عليه وسلم عليه، ما جاش هذا الشيء، وهنا حسب طبيعة البلد، طبيعة المدينة بلد حارة جدا، ويمكن في الشتاء هناك بالنهار عادي جدا تغتسل بالمية العادية، المية بتنزل سخنة من الحنفية هناك، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كونه ما جاش عنه صلى الله عليه وسلم ذلك ليس معناه أنه ممنوع هذا، ولا معناه أن الأفضل للإنسان أن يغتسل بالماء البارد صيفا وشتاء، لا يقال هذا ولا ذلك، لكن بحسب البلاد وحسب طبيعة العباد وحسب ما اعتاده الناس في المكان اللي فيه، اللي متعود يغتسل بالماء البارد أو يتوضأ به يفعل، متعود على الآخر يفعل، ولا حرج في هذا ولا في ذلك طالما أنه ماء. لكن جاء كما يذكر الإمام البيهقي هنا كراهة التطهر بالماء المشمس، كراهة التطهر بالماء المشمس. هنا الماء المشمس يعني يجمع مية في طشت ولا في حلة يحطها في الشمس علشان تسخن تدفى شوي. طب ايه اللي فيها في هذا الشيء؟ بيذكر لنا عن صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن عمر رضي الله عنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص. يبقى ما فيش أثر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، ولكن كأنها التجربة إن حد كان متعود يعمل هذا يغتسل بهذا الماء وبعدين أصابه هاق وأصابه برص فكره هذا لهذا الشيء، ولذلك هتلاقي ما فيش حد من أهل المذاهب قال بكراهة الوضوء أو الاغتسال بالماء المشمس إلا ما جاء عن الشافعي لهذا الأثر الذي جاء، وحتى الشافعي نفسه قال في هذه المسألة إن هذا الأثر يعني في صحة نظر، لو صح هذا الكلام من ناحية الطب يبقى يقال به، وهذا جيد إنه الأمر راجع في النهاية طالما فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء المية متسخنة بالشمس المية متسخنة بأي شيء يجوز استخدامها، إلا أن يقول الطب في هذا شيء الرجوع لكلام الله هذه المية المسخنة بالأشعة ممكن تكون فيها خلايا مسرطنة تعمل كذا، إذا في هذه الحال يجتنبها الإنسان، مش لكون الحديث نص على ذلك لا مصحش فيها حديث، ولكن إذا كان الطب يقول ذلك لهذا أمر آخر وما نعرفش فيها في الطب شيء يدل على هذا الأمر. يمكن يعني في أشياء الإنسان لما يتكلم عنها بعقله شيء يتكلم بالتجربة شيء تاني، الكلام العقلي كلام يعني ما فيها ايه، يعني احنا تعرض لضوء الشمس بنزل علينا وما فيش حال، وبعدين يجي علماء الفلك يقول لك لا اشعه الشمس بينزل منها حزم فيش عارف فيها ايه وفيها خلايا ايه وفيها اشعه مسرطنه لولا الحجاب اللي حوالين الارض من الاوزون يمنع هذه، والان اخترق هذا الاوزون وانسقب فبقى يدخل اشعه من الاشعه اللي ممكن تعرض الانسان للسرطان، يبقى ما تعرضش نفسك للشمس فتره طويله الا يحصل كده. وهنا لما العلماء يقولون هذا الشيء الدين يقول نفذ اللي يقولون، بقاعدة عظيمة جدا في الدين، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تهلك نفسك. إذا كان الطب يقول التعرض للشيء الفلاني يؤذي، لا تؤذي نفسك. إذا جاءت الشريعة وتقول أي مية من المياه طالما أنها اسمها ماء يجوز لك أن تطهر بها، هذا مطلق أي مية، ولكن ننظر للتقييد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا حالي على بئر، البئر دي فيها نجاسة، يبقى هنا لا تفعل هذا الشيء. شرع الشريعة تمنعنا، لا ما فيش نجاسة ولا غير، ولكن هذه البئر فيها ميكروب، ما حدش يجي على هذا المكان فيها ميكروب. الميكروب أنا مش شايف، مش شايف المية قدامي طاهرة، ما فيش فيها مانع شرعي. قل لا، المانع الآخر، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تهلك نفسك، طالما أن الطب بيقول هذا المية، هذه المياه فيها شيء يؤذي الإنسان، لا تتعرض لهذا الشيء الذي يؤذيك إلا أن تنقيها. وهكذا يعني أشياء كثيرة، الدين يجعل قواعد عامة، قواعد مش هيجي بقى في كل مسألة نص عليها ودي ساعة رحمة رب العالمين في ديننا هذا العظيم. الدين لا، الأحكام كثيرة جدا، ولكن الأشياء التي تجد للناس أكثر وأكثر كثيرة، كل يوم تجد حياة، كل يوم تجد حياة. طب لو حيعبر عنها في القرآن أو في السنة، كل واحدة ينص عليها كذا وكذا. بعض الجهل يقول لك هات لي نص من القرآن يقول كذا، نص الحوادث تكثر جدا جدا، نص إيه لا يجي لك النص. لا، القرآن يحط لك قواعد عامة، قاعدة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار. يبقى هنا تحت هذه القاعدة حط بقى كل الحوادث التي تحدث وتتعرض لهذا الشيء. الآن يمكن التليفون المحمول، التليفون المحمول كل الناس معها تليفون محمول ويحملوا كده، وبعدين يجد الآن يقول بأبحاث على هذا الشيء، التليفون فيه أشياء تخرج منه من الخلايا، الحزم اللي مولودة فيه ممكن تؤذي مخ الإنسان. يجي واحد من الجهل يقول لك ما أنا بستخدمه زي ما حصل ليش حاجة، ما هو يوم ما حيصل لك حاجة مش هتفكر أنك تقول حصل لي وما حصل ليش. لا، العلماء عملوا تجربة وجابوا تليفونين محمولين وحطوا بيضة، بيضة حطوها وحط تليفون على بعد متر وتليفون على بعد متر، وبدأ شغل التليفونين لمدة ساعة، لمدة ساعة خدوا البيضة فتحوها لو اتسلقت، اتسلقت البيضة، اتسلقت معناه الخلايا اللي بتطلع منه قادرة على أنها تسوي هذه البيض. قربوا أو بعدوا التليفونين شوية عنه، جابوا بيضة تانية وحطوها فتحوها بقت زي البيضة المسلوقة اللي برشت، اللي برشت. وهذا فعل في يعمل في مخ الإنسان، يقول لك هذا من الخطورة بمكان أن الإنسان يفضل طول النهار يتكلم في التليفون، لما قعد ساعة عمل هذا الشيء. يبقى هنا تستخدم على قدر حاجتك فقط، على قدر الحاجة فقط، تقوم تتكلم في ثواني دقيقة كذا، لكن لا تطول في هذه الأشياء خاصة. يقول لك التجربة تعملت على بعد متر وانت بتحط تليفون على ودنك على طول، ففي خطورة شديدة جدا على الإنسان. يقوم انت بتحمل في إيدك حاجة ممكن أنها تؤذيك في يوم من الأيام. هنا مين الشريعة هتقول لك ايه بقى فيها؟ هيجي لك نص في القرآن يقول لك التليفون المحمول ما تشيلوش؟ هذا من جهل الأطباء والمغفلين اللي كل حاجة يقول لك ما فيش نص في القرآن يقول لك يبقى حلال حلال ومباح وكذا. هيجي لك نص يقول لك النص يقول لك لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، النص يقول لك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، النص يقول لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. يبقى على ذلك استخدام هذه الأشياء بحسب أنت حين تسمع وحين ترى الناس اللي جرروا كذا من كذا واللي جرروا، تقوم تصدق هذا الشيء وتعرف أنه ده نفس الشيء اللي يقوله الإمام الشافعي لما يجيله الحديث اللي فيه الماء المشمس. قال لك الحديث ملوش إسناد، ما صحش عن النبي صلى الله عليه وسلم له إسناد، ولكن نقول لو أن الطب أخبر أنه هذا فعلا يتحقق منه هذا الشيء، يبقى نمتنع مش لكونه في حديث منصوصا عليه، لا للقاعدة العامة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.